بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله إلى الباب 50 بعد 100 في أبواب صفة الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، والحديث 69 بعد 800. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وموسى بن إسماعيل المعنى قال حدثنا ابن المبارك عن موسى قال أبو سلمة موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم.
وهذا استدل به الإمام أحمد رحمه الله على أن هذه من الواجبات، لأن جاءت هنا بلفظ الأمر: اجعلوها واجعلوها، والأصل في الأمر الوجوب حتى يأتي ما يصرفه إلى الاستحباب. وهذه قاعدة العلم، وكل الأذكار التي جاءت وسط الأركان في الصلاة في الأغلب تكون عند الإمام أحمد واجبات، وقد خالفه غيره من العلم، وتقدم هذا في شرح البخاري وفي غيره. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث عن ابن سعد عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه بمعناه زاد قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة. قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة.
رحمك الله. يريد أبو داود بالزيادة زيادة وبحمده، قالوا هذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة، وهذا هو الأظهر من كلام العلم، أن أكثر الحديث على أن سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وقوله ثلاثا هذا أدنى الكمال ثلاثا، وتقدم أن يستحب الإمام ألا ينقص عن خمس حتى يدرك من خلفه الثلاث. فالأظهر الله أعلم أن الزيادة وبحمده غير محفوظة كما قال أبو داود رحمه الله. نعم.
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال: قلت لسليمان: أدعو في الصلاة إذا مررت بآية تخوف. فحدثني عن سعد بن عبيد عن مستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ.
هذا كان من في حديث حذيفة، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة تطوع في صلاة الليل، وهذه هي التي فيها سعة، إذا مر بآية رحمة وقف ودعا، وإذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ. هذا كان في صلاة التطوع، لكن صلاة الفريضة كل الذين صلوا خلفه الفريضة 10 سنين في المدينة ما ذكروا أنه كان يفعل ذلك في الفريضة، فلذلك الأظهر الله أعلم أن يكون هذا من الساعة التي في صلاة التطوع، والتطوع له أحكام كثيرة ينفرد بها عن الفرض، فالفرض يكتفي بالأذكار والقراءة ولا يزيد على ذلك، والتطوع يفعل هذا، هذا اللي يظهر. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده وركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
هذا أيضا من أذكار الركوع والسجود، إذا أطال الإمام حتى في الفريضة تقول هذا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وسبوح قدوس أيضا صفة تسبيح وتنزيه لله وتقديس، والتقديس التطهير. نعم.
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة.
نعم، هذا أيضا كان في التطوع، ولكن هذا الدعاء الذي في زيادة التسبيح الذي في الركوع هذا حتى يقال في الفرض إذا أطال، وبعضهم قال إن هذا خاص بالتطوع: سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. نعم.
حدثنا أبو الوليد الطيالسي وعلي بن الجعد قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فكان يقول: الله أكبر ثلاثة، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة، ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من قيامه، يقول: لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، فكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه من السجود، وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده، وكان يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، فصلى 4 ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شك شعبة.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما الناس خفف وأوجز، وإذا صلى لنفسه كما سمعتم ربما قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة في صلاة الليل، وكان الركوع والسجود والاعتدال قريبا من قيامه. نعم، يكررها، يكررها، إذا قال بعد الركوع لربي الحمد يكررها مثل ما يكرر سبحان ربي العظيم، لأن هذا مقام حمد، ما بعد الركوع مقام حمد، وما بعد السجود مقام استغفار، وحتى الهيئات متناسبة مع الأذكار، الجلوس هذا على الركبتين جلوس معتذر وجلوس متأدب، ولذلك في حديث جبريل أنه أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، فهذا يناسب الاستغفار، والدعاء هيئة تذلل تناسب السجود، السجود هيئة تذلل فيناسبه الدعاء، والحمد تشريف فيناسبه الوقوف، والركوع تعظيم، فكل هيئة يناسبها الركوع الذكر الذي فيها. ولذلك إذا أطال الإمام تكرر نفس الكلام: رب اغفر لي، تكررها، ربنا ولك الحمد، تكررها. نعم.
باب الدعاء في الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة قالوا: حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو يعني بن الحارث عن عمار بن غزية عن سمي مولى أبي أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
أكثر الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، لأن يكون عبد، أظهر ما يكون عبد وهو ساجد، العبودية تظهر فيه، والله عز وجل يقول في آخر سورة اقرأ: واسجد واقترب، واسجد واقترب، وكل ما تسجد تقترب من الله عز وجل، وقال: عني على نفسك بكثرة السجود. نعم.
حدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا الرب فيه، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمنوا أن يستجاب لكم.
نعم، النهي عن قراءة القرآن أثناء الركوع والسجود أيضا لأن الهيئة لا تناسب القراءة، قراءة القرآن تحتاج تشريف وتعظيم، والهيئة هذه هيئة ذل وخضوع، فلذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم هذا أحد المعاني، أن يقرأ القرآن أثناء الركوع والسجود، قال في آخر حياته، ثم بين لهم، قال: الركوع موطن تعظيم للرب فأكثروا فيه من التعظيم، والسجود موطن دعاء وتذلل، فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. نعم.
حدثنا عثمان بن
الاكتفاء
في الفريضة.
إيه يمكن. إيه يمكن. وهذه يمكن رواية عن أحمد، الله أعلم. المحفوظ هو هذا، اجتهدوا فيه في الدعاء. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
وهذا أيضا كان في آخر حياته بعد نزول، إذا جاء نصر الله الفتح ونعي الله له نفسه، فكان يتأول القرآن: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، لأن في القرآن يقول: فسبح بحمد ربك واستغفر. يكثر. نعم.
حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب حا، وحدثنا أحمد بن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب عن عمار بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول
في أحد عند غير نسخة الرسالة الأول، أول حديث الباب، سمي مولى أبي ولا ساقطة بكر؟ هنا قال سمي مولى أبي بكر في الأولى. إيه أحسنت. أول حديث الباب ساقطة مولى أبي بكر موجودة. أنا استغربت لأن سمي مشهور من هذا. نعم.
حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، وحدثنا أحمد بن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب عن عمار بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره. زاد ابن السرح علانيته وسره.
كذلك هذا من الأدعية العظيمة: اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، صغيره وكبيره، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. نعم.
حدثنا محمد
بعض النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جوامع الدعاء، لكن أحيانا يناسب التفصيل، وخاصة في السجود، ففي هذا فيه تفصيل: اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته. والدعاء الآخر أيضا اللي في السجود فيه تفصيل: اللهم اجعل بين اللهم اجعل لي نورا، بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يمين نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعظم لي نورا. ففيه تفصيل، وهذا له مناسبة في الاستغفار وفي النور. نعم. ها هذا اعتداء، هذا عاب عليه سعد بن أبي وقاص وغيره، أحيانا يكون اعتداء، قال: اللهم ارزقني القصر الأبيض في الجنة، وارزقني كذا، وأنجني من النار ومن سلاسلها ومن إغلالها ومن كذا. قال: قل إذا أنقذك الله من النار أنقذك منها كلها. فأحيانا يكون التفصيل الزايد اعتداء، وأحيانا يكون ليس اعتداء في المأثور، مثل هنا ليس اعتداء، هذا إنما هو مبالغة في طلب الغفران. وكذلك النور محتاج له من جميع الجهات. نعم.
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبد عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمست المسجد، فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان، وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
كذلك هذا الدعاء العظيم، وهذا في حديث علي كان يختم به أيضا الوتر: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. تفسير أعوذ بك منك هو ما قبلها، يعني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. لا أحصي ثناء عليك، مهما أثنى العبد لا يمكن أن يحصي ثناء الله، أنت كما أثنيت على نفسك. فكانت عائشة فقدته في ليلتها فذهبت إليه فوجدته في المسجد. في بعض الناس احتج بقولها لمسته وقدماه منصوبتان أن كان يضم القدمين عند السجود. يعني تصور أن يدها استغرقت القدمين في اللمس. لكن هذا يعني الله أعلم فهم قد يكون بعيد. المعروف الله أعلم أن تكون اليدين والرجلين على استقامة الجسم إلا إذا جاء أدلة غير هذا الاستنباط. نعم. إذا جاء هكذا خلاص إذا ثبت هذا. نعم.
باب الدعاء في الصلاة. حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
وهذا أيضا جوامع الدعاء. العذاب أعظم من العذاب عذاب النار وعذاب القبر، وأعظم الفتنة فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وأعظم ما يضيق على الإنسان في دنياه وفي آخرته المأثم الإثم والمغرم. فلما سئل عن الدين لماذا تستعذ من الدين، قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، يقول أعطيك حقك اليوم غدا فيكذب ويخلف، فلذلك استعاذ من أسباب المأثم وهو الدين. نعم.
قال: حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة تطوع فسمعته يقول: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار.
نعم، هذه صلاة تطوع. نعم.
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلم بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال عربي في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعربي: لقد تحجرت واسعة، يريد رحمة الله عز وجل.
شاهد أنه ما أنكر عليه الدعاء في الصلاة، لم ينكر عليه الدعاء في الصلاة، لكن أنكر عليه هذا اللفظ تحجر واسع، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. نعم.
حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. قال أبو داود: خلف وكيع في هذا الحديث، رواه أبو وكيع وشعب عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفة.
الأشبه الثاني أنه موقوف على ابن عباس أن إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى في القراءة قال بعدها سبحان ربي الأعلى، يستجيب يعني، مثل ما روي عن ابن عباس وغيره اللي بعدها: أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى، والتي في آخر التين والزيتون. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا أيضا يكون في تطوع، هذا يصلي فوق بيته، إن كان هذا ثابت يكون في تطوع، أليس ذلك بقادر على أن يحيي. ولذلك علق عليه أبو داود قال:
قال أبو داود قال أحمد: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن.
في الفريضة يكون الدعاء، تقدم الأسبوع الماضي في البخاري في مسألتين، فيه من قال أن الدعاء يوافق ما في القرآن فقط، وباقي المأثور ما يقال، يقال فقط ما في القرآن، لأجل أن الصلاة كما في الحديث إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. فتقول مثلا في الفريضة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني تدعو بما في القرآن. هذه واحدة، وأهل الكوفة اقتصروا على هذه ولم يجيزوا غيرها. والثانية، المسألة الثانية، أن يكون الدعاء بالمأثور ولو لم يكن في القرآن، وهذه عليها أكثر أهل الحديث، يعني أوسع. والثالثة أن تدعو في دنياك لكن بالجوامع، العافية والرزق وكذا، هذه أوسع. والرابعة وهي أوسع شيء أن تدعو في دنياك بما تختصه بالمرأة الفلانية والبيت الفلاني والسيارة الفلانية. هذا هو اللي كرهوها كثير منهم وقالوا هذا من كلام الناس وبعضهم رخص فيها. فهي أربع درجات من التوسع. أضيق شيء قول أهل الكوفة يقولون لا يدعو في الصلاة إلا بأدعية القرآن، ثم قال اللي بعدهم أدعية الحديث، ثم قال بعضهم الجوامع في الصلاة حتى من أمر الدنيا، ثم أوسع شيء من قال يدعو بما أحب يتخير ما شاء حتى لو سمى وتوسع في أمر الدنيا. نعم.
باب مقدار الركوع والسجود. حدثنا مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا سعيد الجريري عن السعد عن أبيه أو عمه رضي الله عنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثة.
نعم، يتمكن، هذا أدنى الكمال بالنسبة للإمام. نعم.
حدثنا عبد الملك بن مروان الأهوازي، حدثنا أبو عامر وأبو داود عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثة وذلك أدناه.
الشاهد وذلك أدناه، أدنى شيء هذا سبحان ربي. نعم.
قال أبو داود هذا مرسل، عون لم يدرك عبد الله،
عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا عبد الله بن مسعود يعني هو عم أبيه، عم أبي، وعون مشهور بالكلام الطيب والوعظ وأيضا من أهل الحديث، لكن ما أدرك عبد الله. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، حدثنا سفيان، حدثني إسماعيل بن أمية قال سمعت عربيا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى فليقل بلى، ومن قرأ المرسلات فبلغ فبأي حديث من بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله. قال إسماعيل ذهبت أعيد على الرجل العربي وانظر لعله، فقال يا ابن أخي أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججت 60 حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه.
يعني إسماعيل ابن أمية أراد أن يعيد على العرابي شوفوا حافظ أو لا، فقال العرابي يا ابن أخي تظنني لم أحفظ؟ حججت 60 حجة كل حجة أعرف البعير الذي كنت عليه، وفي الحقيقة يعرف أثر البعير أيضا، وهذا أمر معروف عندهم من حدة الذكاء والفراسة، لو سئل العرابي لا عرف أثر البعير أي بعير حج عليه ويخرج من بين الإبل فيقول أنا ضابط، فإن كان هذا ثابت فيكون في النفل وليس في الفريضة. نعم. وهذا يقول انه مروي عن في مسند احمد وغيره. نعم.
حدثنا احمد بن صالح وابن رافع قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم بن عمر بن كيسان حدثني ابي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز، قال فحزرنا في ركوع 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. قال أبو داود قال أحمد بن صالح قلت لهم مانوس أو مابوس، قال أما عبد الرزاق فيقول مابوس وأما حفظي فمانوس، وهذا لفظ ابن رافع. قال أحمد عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك.
نعم، يعني وهب بن مانوس أو مابوس، هذا أيضا مروي عن أنس أن قال 10 تسبيحات، قال صلاة الفتى فحزروا صلاته، وإذا 10 في الركوع 10 في السجود، لكن يكون أيضا بالميزان، كان يطيل أيضا ركوع السجود والقراءة. نعم.
باب أعضاء السجود. حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا عبد حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، قال حماد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 ولا يكف شعرا ولا ثوبا.
نعم، 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا لأن تسجد معه فلا يترفع. نعم.
حدثنا
نعم.
حدثنا محمد بن كثير
إلا إذا كان نفس المعنى، إذا كان أراد لا يصيب التراب ولا شيء نفس المعنى. نعم.
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت وربما قال أمر نبيكم أن يسجد على 7 أراب.
الأعراب يعني الأعضاء. يقال الإرب العضو، والأرب الرغبة، حتى قضى أربه وقضاء الأرب، وأملككم لإربه أو لأربه. إن كان أملككم لإربه أي العضو، وإن كان أملككم لأربه أي شهوته، كان يقبله صائم، وكان أملككم لأربه. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.
نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه رفعه قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما.
نعم، هذا كله العلل، ولذلك ما يصلح السجود إلا على السبعة، هذه لا بد منها على اختلافات يسيرة تقدمت. نعم.
باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن سعيد بن الحكم حدثهم، أخبرنا نافع بن يزيد، حدثني يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة.
إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، وأما من أدرك السجود فليسجد، ولكن لا تحسبوها شيئا. نعم، هذا الأصل فيه حديث أبي هريرة وفي الموطأ وغير. نعم.
باب السجود على الأنف والجبهة.
نعم.
حدثنا ابن المثنى، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا معمر عن يحيى بن أبي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
هذه مبادرة متابعة الإمام، والآن الآن يخطئون، تجدهم يقفون ينتظرون الإمام، وهذا خطأ. الحديث يقول اسجد ولا تعدوها شيئا. عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهتي وعلى أرنبتي أثر طير من صلاة صلاها بالناس.
حدثنا محمد،
حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق عن معمر نحوه.
كذلك هذا دليل أنه يمكن الجبهة والأنف، والأرنبة هي أعلى الأنف، فحتى بعد الصلاة رأوا أثر الطين فيها. وأما المسح فهذا الآن اللي وقفنا عليه اليوم في درس البخاري، وهو المسح في الصلاة وبعد الصلاة، مسح التراب. الشاهد فيه تمكين الأرنبة، ويروى عن مالك رحمه الله أنه يرخص في لو مكن الجبهة وما تمكن الأنف أنه يصحح السجود. وأما الإمام أحمد وغيره يقولون لابد ما يصح السجود حتى يمكن الأعضاء السبعة، ومنها الجبهة والأنف. ولما رواه طاووس وقال الجبهة ووضع يده على الأنف، لأن عظم واحد، هذا الغضروف متصل بالعظم، ولا الجبهة مع الأنف عظم واحد. نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.